أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطائفة السابعة: ما دل على لزوم ضبط الأحاديث وعدم الزيادة والنقصان فيها عند النقل، لابد أن يكون ضابط ما ينقله، مثل رواية أبي بصير اللي هي في صفحة 301 حديث رقم 100. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله جل ثناؤه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال: هو الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه، لا يزيد ولا ينقص منه. حديث اللي بعده أيضا بنفس المضمون، لكن هذا في نفس الآية همات. قال: هم المسلمون لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذا سمعوا الحديث أدوه كما سمعوه، لا يزيدون ولا ينقصون. وغيرها من الروايات كلها تتحدث بهذا المضمون. استدلال بهذه الطائفة ما ليس له التقريب واضح. واضح أن الروايات هاي كلها ناظرة إلى ناقل الحديث، تقول أن ناقل الحديث لابد أن يكون شنو ضابطا كما يصطلع عليه، لابد أن يكون ضابط لما ينقله، لا يزيد فيه ولا ينقص، ما له علاقة بحجية قوله. هذا يقال حتى إذا كان قوله شنو ليس، حتى إذا قلنا بأنه قول هذا باعتبار يفيد الظن ليس حجة، لكن يمكن أن يخاطب هذا الشخص بماذا؟ بأنه عليك أن تضبط ما تنقله وأن لا تزيد فيه ولا تنقص. فالأمر بالضبط والنهي عن الزيادة والنقصان في نقل الحديث ليس معناه حجية قول ماذا؟ هذا الناقل. الرواية ليست بهذا الصدد حتى يستفاد منه منها حجية نقل الناقل، حتى تدل على حجية خبر الواحد تعبدان، ما له علاقة بهذا. الطائفة الثامنة: ما دل على المنع من روض الأحاديث الواردة عنهم عليهم السلام لمجرد أنها لا توافق ذوق الإنسان واستحسانه وعقله الناقص. في صفحة 271 هذه رواية الحذار وهي صحيحة سندا، صفحة 271 الحديث رقم 5. قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: والله إن أحب أصحابي إلي أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا، وأن أسوأهم عندي حالا وأنقتهم للذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله، اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري، لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا. هذه رواية صحيحة السند ومضمونها مضمون عالي جدا، أن المسارعة إلى تكذيب الأحاديث منهي عنها. أفرض أن لم تدرك هذا الحديث، لا يتفق مع مزاجك، لا يتفق مع تبنياتك، لكن هو معنى أن تسارع إلى ماذا؟ إلى تكذيبه. لا تسارع إلى تصديقه إذا لم تثبت حجيته، لكن لا تسارع أيضا من إلى تكذيبه، لأنه لعله منهم خرجوا عن يديهم أسند كما تقول الرواية. فهو نهي عن المسارعة إلى تكذيب الأحاديث مجرد أنها لا تلائم ذوق الإنسان وخلفيات الإنسان وعقله الناقص. الإنسان مهما كان عنده من عقل فيبقى عقله ناقص عن أن يدرك المصالح والحكم الإلهية التي على ضوئها جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأحكام. مضمون الحديث مما لا إشكال فيه، لا إشكال فيه أنه لا ينبغي للإنسان المسلم أن يسارع إلى تكذيب حديث منسوب إليهم عليهم السلام، بس هذا لا ربط له بحجية الحديث. يعني هذا النهي عن المسارعة إلى التكذيب ينسجم مع كون الحديث حجة أو يكون شنو؟ حتى إذا لم يكن الحديث حجة لا تسارع إلى تكذيب. عدم ثبوت حجيته مو معناه أنه هو غير مطابق للواقع وأنه كذب. ماذا في الواقع؟ لعله صدر عنهم لكنه لم تثبت عندي شنو حجيته. المسارعة إلى تكذيبه مع كونه صادرا بهذا المحذور، كأن الروايات تقول أن المسارعة إلى تكذيب حديث لمجرد أنه لم تثبت عند حجيته، هذا ما ينبغي أن يصدر من الإنسان المسلم. لأن النهي عن المسارعة إلى التكذيب لا ليس فيه دلالة على حجية هذا الخبر الذي نهي الإنسان عن شنو عن المسارعة إلى تكذيبه، لأن النهي عن المسارعة إلى تكذيب الخبر ليس فيه دلالة على حجية الخبر، بل هو ينسجم مع كون الخبر حجة ومع كون الخبر شنو ليس حجة. حتى الخبر الذي لم تثبت حجيته ينهى الإنسان المسلم عن المسارعة إلى ماذا؟ إلى تكذيبه، بل هو مورد لهذا في الحقيقة هو الذي لم تثبت حجيته، لأن يعني المسارعة إلى التكذيب يكون في الخبر الذي لم تثبت عندي شنو حجيته، ولذا يسارع إلى ماذا؟ إلى تكذيبه. أما الخبر الذي ثبتت حجيته عادة لا يكون هناك مسارعة إلى تكذيبه إلا لأصحاب الأغراض الخاصة، وإلا المسارعة إلى تكذيب خبر إنما يكون عادة في الخبر الذي لم تثبت شنو حجيته. فليس في النهي عن المسارعة إلى التكذيب دلالة على حجية ذلك الخبر، لأن هذا ينسجم حتى مع فرض عدم حجية ذلك الخبر. العبارة أكثر وضوح أن عدم ثبوت حجية الخبر لا يعني عدم صدوره، مو يعني عدم صدور، لعله صادر هذا لم تثبت حجيته عندي. حديثنا عن مسارع إلى تكذيب الحديث مع احتمال صدوره واقعا عنه وإن لم يكن. الطائرة التاسعة، ما دل على الترجيح في باب التعارض بموافقة الكتاب. الطائفة الأولى على ما تفضل كانت ما دل على الترجيح ما ورد في الخبرين متعارضا مع الترجيح بالأصدقية والأعدلية والأفقهية تقدمت. هذه ما ورد ما دل على الترجيح في باب التعارض، لكن بماذا؟ بموافقة الكتاب. الظاهر من هذه الروايات أنها في مقام الترجيح بموافقة الكتاب باعتباره قطعي الصدور، ترجح بهذا، يعني خبران ظنيان تعارضا أحدهما موافق للكتاب. يعني شنو موافق الكتاب؟ موافق لإطلاق الكتاب أو لعموم الكتاب، هذا المقصود من موافقة الكتاب في باب التعارض، مو بمعنى أن مضمون هذا الخبر بنفسه موجود شنو في القرآن الكريم، لأن هذا يخرج الخبر عن كونه شنو ظنيا، إلا إذا فرضنا كونه ظني. ظاهر أن الرواية ناظرة إلى خبرين الظنيين المتعارضين، هاي الأخبار ترجح أحد الخبرين على الآخر إذا كان موافقا للكتاب، والآخر مخالف للكتاب. مخالف للكتاب مو معناه أنه مخالف لصريح الكتاب، لأن كما قلنا أن التعارض لا تصل النوبة إليه إلا بعد الفراغ من استكمال كل واحد من المتعارضين بشرائط الشنو الحجية. هذا الخبر في حد نفسه حجة لولا المعارض، هذا الخبر أيضا في حد نفسه حجة لولا معارض، كل منهما حجة في حد نفسه. فالمقصود من كون هذا موافق للكتاب وهذا مخالف للكتاب مو معنى أنه موافق لصريح الكتاب وهذا مخالف لصريح الكتاب، وإلا لو كان هذا مخالف لصريح الكتاب لسقط عن الحجية بلا إشكال لكونه مخالف للكتاب. وما خالف قول ربنا فاطرحوه أرضا أو ارموا به الجدار أو أمثال هذه التعبيرات. فالخبران الظنيان المتعارضان هاي الأخبار تدل على أنه يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بموافقة الكتاب، والمقصود بموافقة الكتاب يعني موافقة إطلاق من الإطلاقات القرآنية أو موافقة ومخالفة عموم من العمومات القرآنية. هذا هو المقصود بهذه الأخبار. مع بقاء كل من خبرين ظنيا، مع بقاء كل من خبرين ظنيا يعني موافقة أحد الكتاب الخبرين المتعارضين للكتاب ومخالفة الآخر للكتاب لا يخرجهما عن كونهما خبرين شنو ظنيا، فتكون نظرة محدودة عن الأخبار أن الخبر الظني هو في حد نفسه يكون شنو حجة لولا هذا الخبر الأول النافذ لولا أن له معارض لكان شنو حجة. ففي هذه دلالة على حجية الخبر الظني، خبر الواحد الظني في الجملة. سأشن الشرائط المعتبرة هذا بحث آخر كما قلنا. إحنا المهم عندنا في المقام أن نثبت حجية خبر الواحد بنحو موجبة جزئية، وهذه الطائفة تدل فيها دلالة على حجية الخبر الظني في الجملة. الطائفة العاشرة ما دل على أن من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة، هي موجودة في صفحة 307. الحديث 123 حديث المفضل بن عمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام من دان الله بغير سماع من صادق أو عن صادق، هنا موجود بغير سماع عن صادق ألزمه الله التيه إلى العناء، ومن ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك، وذلك الباب المرمون على سر الله المكنون. الحديث اللي بعد 124 أيضا نفس المضمون تقريبا، وهي رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله التيه يوم القيامة، إلى غيرها من الروايات بهذا المضمون. الروايات تقريبا هكذا يقال بأن الرواية فيها دلالة على أن من يدين الله بسماع من صادق هذا أمر جائز ليس منهيا عنه، من دان الله بسماع من صادق هذا أمر جائز ليس فيه مشكلة، لكن المشكلة وين؟ المنهي عن ياه هو السماع من غير صادق، هذا المشكلة وين؟ من يسمع من غير صادق. مبدأ لأن نحمل صادق على المعصوم، مبدأ كلمة عامة أن يكون معصوم صادق، أن يكون الإنسان شنو صادق. فمن دان الله من سماع من صادق هذا جيد، لا بأس به. ليس فيه مشكلة. نعم من لان الله بسماع من غير صادق هذا فيه مشكلة، هذا غير جائز، هذا منهي عنه. مقصود دان الله مو عبد الله، وانما دان الله يعني اثبت هذا كحكم شرعي يدين به، يعتبره حكما من الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يقول يثبت الاحكام الشرعيه عن طريق السماع من صادق هذا امر جيد، اما الذي يثبت الاحكام الشرعيه عن طريق السماع من غير صادق هذا امر منهي عنه وغير جائز. إذا بالنتيجة أن السماع من الصادق مو المعصوم، صادق لإثبات الأحكام الشرعية هذا لا بأس به، وبهذا يثبت ماذا؟ حجية قول الصادق ونقل الصادق، وإن لم يفت قوله الحين. لكن الرواية إذا شوية تأمن بها هي مهمة، رواية جابر أنه قال من دان الله بغير سماع من صادق، رواية كأنها ناظرة إلى إثبات الأحكام الشرعية اعتمادا على الذوق وعلى الاستحسان ويدين الله لكن بغير سماع من صادق. أكو سماع من صادق وأكو يدين الله بغير سماع، مو سماع من صادق وسماع من غير صادق كما قررنا. الرواية تقول من دان الله بغير سماع، فهو دان الله وأثبت الأحكام الشرعية من غير شنو؟ من غير سماع، من غير سماع من صادق، مو دان الله بسماع من غير صادق ألزمه الله التعالى، وإنما دان الله بغير سماع من صادق. ظاهر أن هذه ناظرة إلى إثبات الأحكام الشرعية اعتمادا على هذه الأمور الاستحسانية والمصالح المرسلة، هذه يدين الله هو بغير سماع من شنو؟ من صادق. لكن تبقى الرواية بأدلال على ماذا؟ على أن من دان الله بسماع من صادق هذا لا بأس به، هذا أمر جيد. إذا دان الله يعني أثبت الأحكام الشرعية عن طريق السماع من صادق، وقلنا أن الصادق لا يعني ليس من الضرورة أن يبصره بالمعصوم، من دان الله أثبت الأحكام الشرعية بسماع من صادق أرواه دلالة على أنه أمر جيد، ففيها دلالة على حجية قول الصادق في نقل الأحكام الشرعية. هذه هي الطائفة العاشرة. الطائفة الحادية عشر هي ما دل على الأمر بنقل بعض الأحاديث، هي موجودة في صفحة 274. مثل حديث 15 يا أبان إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث، الأمر بنقل حديث معين، إشارة إلى حديث معين يأمره بماذا؟ بنقله. فروي هذا الحديث من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجلت له الجنة. الحديث اللي بعده يا جميل بن دراج يا جميل اروي هذا الحديث لاخوانك فانه ترغيب في البر. حديث بعد علي بن الحسن بن فضال عن معاويه بن حكيم عن ابي مالك الحضرمي عن ابي العباس البقباق قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام قال فقال لي اروي عني أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه، بانت منه. هذه أيضا هي طائفة ذكرها الشيخ بعنوان المستقل. استدلال هذه الطائفة مبني على ما تقدم من الملازمة بين الأمر بالنقل، الأمر بالنشر، الأمر بالسؤال، الأمر بالإنذار في آية الإنذار، وبين ماذا؟ وبين وجوب شنو؟ حضور. أن وجوب نشر حديث ونقل حديث يلازم شنو؟ وجوب قبول على السامع. وحيث أن الأمر بنشر الحديث مطلق لم يقيد بما إذا يفيد قولك العلم مطلقا يجب عليك نشر الحديث، يجب عليك نقل هذا، يروي عني هذا الحديث مطلقا، يعني أفاد قوله العلم أو لا، فيكون وجوب القبول على السامع أيضا شنو؟ مطلق، يعني يجب القبول على السامع عند نقل هذا للحديث، يجب علي قبوله مطلقا، يعني أفاد قول الناقل العلم أو شنو أو لم يفيد، وهذا هو موضع الاستدلال. إذا ما أفاد قوله العلم يكون حجة ويجب قبوله، أو يجب الحذر كما في آية النافل المتقدمة مبني على أي ملازمة. وقد تقدم سابقا الخدشة في هذه ملازمة، لا بمعنى الخدشة في أصل الملازمة بين أصل الوجوبين، وجوب السؤال ووجوب القبول، وجوب النشر ووجوب القبول، لكن هذا لعلها مسلمة، يعني أكو فرق ملازمة بمقتضى دلالة الاقتضاء على ما تقدم، لكن لا ملازمة بين الإطلاقين، إطلاق وجوب النشر وإطلاق وجوب شنو؟ قبول. قلنا من الممكن أن نفترض أن وجوب النشر ووجوب السؤال ووجوب الإنذار يكون مطلقا، لكن وجوب القبول يكون مقيدا بما إذا أفاد قول المنذر أو المخبر شنو؟ العلم. وتصورنا فائدة لذلك، وإذا صورنا فائدة بعد دلالة الاقتضاء ما تجري، لأن دلالة الاقتضاء هي مبتنية على ما؟ على اللغوية، أنه لولا هذا لكان الأمر شنو؟ لغوا. نقول لا، أنه يأمر بالإنذار مطلقا مع كون الحذر واجب شنو؟ مقيدا بما أفاد العلم، وهذا له فائدة فلا يكون لغوا. فأنكرنا الملازمة بين الإطلاقين على ما تقدم سابقا. زين، هذه هي الطوائف التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه الزكية. هناك روايات أخرى متفرقة، ما تجمع على طائفة معينة، روايات متفرقة غير ما تقدم، ولعل هذه الروايات مهمة. الرواية الأولى اللي يقرأها هي صحيحة محمد بن مسلم، هي موجودة في صفحة 323. حديث 38 في هذه الصفحة موجودة رواية بالكافي بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: قلت له: ما بال قوم يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتهمون بالكذب، هؤلاء الذين يروون عن رسول الله لا يتهمون بالكذب، لا يتهمون بالكذب، أو شأن أقوام الذين يروون عن فلان وفلان عن رسول الله لا يتهمون بالكذب، فيجيء منكم خلافه، عنكم يروى لنا خلاف ما رواه أولئك القوم، فيجيء منكم خلافه، قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. استدلال بالرواية مبني على هذا، أن الرواية ظاهرة في أن الشخص الذي لا يتهم بالكذب يكون خبره حجة، خبره حجة لأنه لا يتهم بماذا؟ بالكذب. وإذا الإمام في جواب قال له: قال ينسخ، حديث ينسخ كما ينسخ شنو؟ فلان هذا القبر الذي يروي الأقوام عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله هو حجة، لكنه نسخ بما جاء من عندنا، من يفهم الحديث ما مضافا إلى أن نفس السائل عندما يتعجب من مجيء خلافه منهم لا بد أن يفترض أن هذا الخبر شنو حجة، لما تعجب من مجيء خلافه ليش ماذا يتعجب؟ مو التعجب هو هذا أنه القوام لا يتهمون بالكذب، يرون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجي ومنكم شنو خلافه. مو التعجب هو هذا أنه كيف يأتي منكم ما يخالف هذا الخبر، وهذا كأنه فرض أنه حجة، ولو لم يكن حجة لما تعجب من مجيء خلافه. والإمام يعني ظاهرا ما قر على من جوابه يظهر لنا أن قضى على هذا، أن الحديث ينسخ كما ينسخ الشنو القرآن. المعيار هو ماذا؟ لا يتهم بالكذب، الخبر الذي يرويه شخص لا يتهم بالكذب هذا يكون خبره شنو. هذه رواية. الرواية الأخرى هي صحيحة الحمير المعروفة اللي هنا موجودة في صفحة 269. الحديث الأول في الباب الخامس، هاي الرواية في أعلى درجات الصحة. السيد الشريف قد نسأل نفسه عشان يقول بأنه هاي قطعية الصدور، تقريبا قطعية الصدور، اطمئنان بصدورها نظرا للسند الموجود فيها. السند هو هذا، محمد بن عبد الله يعني الحميري ومحمد بن يحيى يعني العطار، اثنيناتهم دولة من أجلاء الطائف، أجلاء الطائف جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري، هذا من الأجلاء الطائفة. قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق، فلمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف أسأله يعني أسأل أبو عامر لي واحد نواب الإمام الحجة عبد الله تعالى فرجه الشريف، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف إمام الحجة، فقلت له: يا أبا عامر إني أريد أن أسألك عن شيء وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأولئك شرار خلق الله عز وجل وهم الذين تقوم عليهم القيامة، ولكني أحببت أن أزداد يقينا، وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أنا أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. والآن ما أريد يطمئن قلبي، وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته وقلت له: من أعامل أو عمن آخذ وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني. يقول: أنا سمعت هذا روالي عن الإمام الحجة أنه يقول أنت صادق، عمن آخذ؟ قال: أرجع العمري اللي هو قاعد يحكي وياه الآن أبو عامر، العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له واطع، فإنه الثقة المأمون. هاي واحد. ثم يقول له: وأخبرني أبو علي أنه سئل أنه سأل أبا محمد عن مثل ذلك يعني إمام الهادي، فقال له العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني وأديان، وما قال لك عن وقال لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما واطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك، خاطب العمري، فخر أبو عمرو ساجدا شكرا لله على هذه النعمة التي منحه الله إياها، وبكى، ثم قال سل حاجتك. فقلت له أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال إي والله، رقبته مثل ذا، وأومى بيده. فقلت له فبقيت واحدة، فقال لي هات. قلت فالاسم؟ قال محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه عليه السلام، فإن الأمر عند السلطان، أن أبا محمد عليه السلام مضى ولم يخلف، إمام الحسن العسكري ولم يخلف ولدا، وقسم ميراثه وأخذه من لا حق له فيه، وهو ذا عياله يجهلون، ليس أحد يجسر أن يتعرف عليهم أو ينيلهم شيئا، وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. هذا هو الحديث الشريف التام سندا، بل هو في أعلى درجات الصحة كما ذكرنا. استدلال بالحديث بفقرتين من الحديث، الاستدلال بالحديث، الفقرة الأولى اللي نتكلم بها اليوم هي قول الإمام الهادي عليه السلام العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني وأدني، فإنه، هذا في مقام تعليل لماذا أرجع إلى العمري، لماذا وجب عليه أن يأخذ بقول العمري، فإنه الثقة المأمون، هذه جملة من التعليل. وهذا معناه أن الإرجاع والقبول والكذا ما يختص بموضوع الحديث اللي هو العمري، وإنما الحديث فيه دلالة على التوسعة في موضوع الحجية، أنه لا يختص بالعمري، وإنما يشمل كل من كان ثقة شنو؟ وجعل الإرجاع العمري لماذا؟ لأنه ثقة مأمون، لأن كل من يكون ثقة مأمونا فهو شنو يمكن الرجوع إليه وأخذ الدين منه وأخذ الأحكام منه. فهذا التقريب تقريبا بماذا؟ بعموم التعليل المذكور في هذه الفقرة. هذا هو تقريب الاستدلال بالفقرة الأولى من الحديث الشريف. اعترض على ذلك باعتراضات. الاعتراض الأول استدلال بالفقرة هذه، الاعتراض الأول هو أن الحديث بدلالة، لكن بدلالة على حجية الخبر الثقة المطلق، مو بدلالة على حجية خبر مطلق الثقة، بدلالة على حجية الثقة من نوع خاص. ليش؟ لأنه هذا قول الإمام عليه السلام فإنه الثقة المأمون متفرع على قول العمري ثقتي، ما أدى إليك عني فعني وأدي إلى آخر العبارة، ما يقول لك إنه ثقة متفرع على هذا. هذا الذي هو ثقتي، هذا لأنه ثقة مأمون، لأنه مأمون هذا يرجع إليه، ففيها دلالة على حجية كون من خبر من يكون كذلك، يعني من يكون ثقة للإمام. ثقتي من قبل ما تقدم ثقاتنا، ثقاتنا ما بها دلالة على حجية مطلق الثقة أو المطلق الثقة، وإنما هاي الإضافة تعني منزلة خاصة، وثاقة من نوع خاص، وثاقة ثابتة عند الإمام، ثقتي هذا، أنا موضع اعتمادي، أنا المعصوم يقول هذا. هذا لا يمكن إثباته بقول ماذا مطلق الثقة وإن لم يكن من ثقة الإمام عليه السلام. هذا الاعتراض الأول. وصلى الله على محمد.